والآن مع شرح مقرر العقيدة شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200 رحمه الله تعالى. المحاضرة السابعة.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فحديثنا موصول مع إمام أهل السنة والجماعة في أصول السنة له رحمه الله تعالى، وهو متن محبوك من إمام متقن يتبين لنا من خلاله أصول السنة التي اتفق الأئمة عليها. فأصول الاعتقاد كما ذكرنا من قبل، أصول السنة والاعتقاد لا خلاف فيها، مجمع عليها. أصول السنة مجمع عليه. أصول السنة مجمع عليه، لا اختلاف فيها. أصول السنة مطلوبة على وجه الجزم والقطع. أصول السنة المخالف فيها خارج عنها، خارج عن السنة وعن الجماعة. قال هنا رحمه الله: ومن السنة اللازمة. السنة لها إطلاقات. سؤال: ما هي إطلاقات السنة؟ الجواب: السنة تطلق ويراد بها الطريق وما كان عليه النبي من أقوال وأفعال وأحوال، وهذه تشمل الدين كله، تشمل الدين كله، سواء ما تعلق بالواجبات، ما تعلق بالمستحبات، ما تعلق بالعقائد، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسننه الكاملة الشاملة من أقواله وأفعاله وتقريراته. الإطلاق الثاني: تطلق السنة ويراد بها ما قابل الواجب. فيكون المراد بالسنة هنا المستحب. حينما أقول يجب كذا يسن كذا، كما مر معنا في الوضوء، فيجب في الوضوء 6 أمور: غسل الأعضاء الأربعة على وجه المخصوص مع الترتيب، هذا الخامس، مع الموالاة هذا السادس. ويسن غسل الكفين قبل الوضوء والتثليث، ومسح الرأس إقبالا على صفة الإقبال والإدبار، وتخليل اللحية والأصابع، وكذا، هذا يسمى سنة. طيب، الإطلاق الثالث: السنة تطلق السنة ويراد بها ما قابل البدعة. ما قابل البدعة، ويدخل في ذلك جميع ما عليه أهل البدع والأهواء، فيقال أهل السنة، ليس أهل المستحب ولا أهل السنة، ما قابل أهل البدعة، ما قاله ابن عباس في قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفرق من 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والسنة هنا هي الجماعة، هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي أهل الأثر، هي أهل الحديث، هي الطائفة المنصورة، هي الفرقة الناجية، هي السلف، هي أهل السنة والجماعة، كل هذه إطلاقات مترادفة. مع الحذر أن يكون لأي إطلاق من هذه الإطلاقات تحديد يجعلها حزبا. يبقى إذن ما إطلاق، ما المرادف لأهل السنة؟ اذكروا كل الإطلاقات التي ذكرناها. طيب سؤال، متى يكون إطلاق هذه الإطلاقات بدعة؟ متى يكون إطلاق هذه الإطلاقات بدعة؟ احنا اخواني بنتعلم ألف باء، هذه مصطلحات مهمة ومفاهيم لا بد منها. الجواب يصبح أي إطلاق من هذه الإطلاقات بدعة إذا حد حدا يغاير ما كان عليه النبي والصحابة. كحدود الحزبيات الضيقة، كحدود الحزبيات الضيقة، فأيما جماعة وطائفة انتمت لشخص فتعصبت لأقواله مع مخالفتها صارت حزبا بدعيا ولو كان تحت مسمى منهاج النبوة أو الدعوة السلفية أو أنصار السنة المحمدية. وهؤلاء الثلاثة حزبيون: منهاج النبوة، شعار يطلقه دائما حزب الرسلان فإنهم يتعلقون به. الأخ الذي سأل في الدرس الماضي لماذا الرسلانية، يتعجب أن تكون الرسلانية حزبا من الأحزاب، بل هي من أشد الأحزاب عندنا في مصر تعصبا. لا تجد تعصبا لحوين ولا لعدوي ولا مثل ما تجد التعصب لرسلان، وكل واحد يعرف هذا. ولهذا هاتوا لنا واجمعوا لنا على ألسنة طلاب رسلان انتقاد رسلان في كل ما ذكرناه بالقول والموضع في جميع الأبواب الشرعية تقريبا، عنده الخلل في كلها، حتى فيما يتعلق بأداب، بأخلاقيات، بألفاظ، بطريقة دعوة. ده ناهيك عن عقيدة، ناهيك عن سرقات، ناهيك عن كذبات، كل هذا. من أراد شيئا من المخالفات غالبا وجد لهذا الرجل ماذا؟ كلاما فيه. نريد من طلابه انتقاده، نريد من طلابه انتقاده في هذا. لا تجد، بل أنت الذي لا تفهم، وأنت الذي لا تدري كم للأرنب من رجل، وأنت الذي وإن تكلمت أتخن السفود، وما أدري إلى غير ذلك من هذه الأشياء. يعني ما كذلك الدعوة السلفية بالإسكندرية، حزب أعلنت حزبيتها وسمت حزبها كلب الدعوة، أي كلب حراسة، ففصلت بين الحزب والدعوة. وما ندري إذا فصلنا بين الحزب والدعوة ما قيمة الدعوة، وهل نتخذ الوسيلة غير المشروعة وسيلة دعوة المشروعة؟ إن هذا إلا اختلاق. وأما أنصار السنة المحمدية التي يرأسها عبد الله شاكر ووكيله عبد العظيم بدوي، فإنها أدخلت الإخوان وأدخلت دعوة الإسكندرية الحزبية وأدخلت كل من هب ودب. ولم يكن فيها التمييز ولم يعد فيها التمييز مثل ما كانت في الضرب الأول. فالانتخابات والحزبيات وتأييد ذلك، وأنتم تعلمون منذ أن قامت الثورة ودخلوا جميعا في مسألة الهيئة الشرعية أو اللجنة الشرعية أو مجلس شورى العلماء أو إلى غير ذلك، راجعوا هذا تجدون عجبا عجابا. إذن ليست العبرة بالأسامي وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. يبقى أيما مصطلح من هذه المصطلحات خرج عن حده الشرعي لا عبرة به. فإن قال قائل لكن هؤلاء ينفون الحزبيات، رسلان ليلا نهارا ينفي الحزبية وأنصار السنة، نقول وكذلك الجهمية ينفون التعطيل ويسمون منهجهم التنزيه، وكذلك الممثلة يسمون منهجهم الإثبات، وكذلك المعتزلة يقيمون منهجهم على أصول منها التوحيد والعدل والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكل طائف والروافض يقيمون منهجهم على محبة آل البيت، وكل هؤلاء كذبة فيما يدعون وليست العبرة بهذا. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن جعل اسما من هذه الأسماء المشروعة خدمة لمنهج بدعي غير مشروع لم يشفع له اسمه، لأن العبرة بماذا؟ بالحقائق والمعاني. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذا لإطلاقات السنة. ثم قال رحمه الله ومن السنة اللازمة، يعني التي تجب والتي تلزم كل مسلم، والمراد بالسنة هنا الإطلاق ماذا؟ الإطلاق الثالث، وما تعلق بما كان عليه النبي والصحابة من أمور من خالفها لم يكن من أهلها، التي من ترك منها خاصلة وليس التي من تركها. فإن أصول السنة خصال، ولا يلزم في خروج الرجل من السنة أن تجتمع فيه كل الخصال، إنما قال أحمد التي من ترك خصلة منها لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، وكفانا هذا. إذن من هذه العبارة ومن هذا البيان يتبين لنا متى يخرج الرجل من السنة. اكتبوا متى يخرج الرجل من السنة ويصبح من أهل البدع. الجواب إذا ترك خصلة من خصال السنة اللازمة، التي عليها النبي وأصحابه، يبقى هذه لا بد منها، اعلموا هذا. فإذا خالف في أصل الخروج على السلطان يكون مبتدعا لا يكون من أهل السنة، إذا خالف في القدر لا يكون من أهل السنة، إذا خالف في باب الصحابة وطعن في الصحابة وسب بعضهم لا يكون من أهل السنة إلى آخر ذلك، فلا يكون من أهلها. كما قال البربهاري رحمة الله عليه ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. فالسنة المطلقة لا تطلق إلا على من كان على أصولها كاملة. طيب ما الحكم لو وقع رجل من أهل السنة في مخالفة عقدية؟ نقول الجواب حتى نسلك هنا ونبين الفرق بين الزلة والانحراف. نقول إذا كان الرجل من أهل السنة عنده المخالفة في العقيدة وهو يدعو إلى السنة وإلى أصولها، فإن كان حيا نبهناه ونصحناه، فإن رجع وإلا فيلحق بأهل البدع فيكون مبتدع. وأما إذا مات فإنه لا يتابع على زلته، وكذلك لا يخرج من السنة، بخلاف أو نجعلها نقطة جديدة، وما الحكم في المبتدع لو وافق أهل السنة في أصول؟ هل نقول إنه من أهل السنة؟ هذا عكس الأول. إذا كان مبتدعا ووافق أهل السنة في أصول، هل نقول إنه من أهل السنة؟ الجواب لا، لأنه ما زال على أصول بدعية، ولا يكون من أهل السنة إلا إذا تخلى عن كل أصوله البدعية. طيب، سؤال: هل نقول الأشاعرة من أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة وليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة، كما ذكر عن بعض أهل العلم وهو العلامة العثيمين؟ الجواب: كلام العلامة العثيمين محمول على اعتقادهم، وأن منه ما هو على السنة ومنه ما ليس على السنة، وليس حكما على الطائفة، فإنه قد أورد في شرحه على الواسطية أن أهل السنة هم، وأن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة فقط، ورد على من قال إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: الأشاعرة والمتردية والسلفيون. فقال: لا، أهل السنة والجماعة طائفة واحدة، الفرقة الناجية طائفة واحدة، هم السلفيون، هم أهل السنة. ومع ذلك نقول ونرى أن هذا التعبير مشكل ولا نرضاه مع معرفتنا بمراد الشيخ. والحق في مثل هذا أن نقول: الأشاعرة فرقة مبتدعة، وإن كانوا وافقوا أهل السنة في بعض المسائل. يبقى إذن نفرق بين الحكم على الطائفة والحكم على المعتقد بمفرداته. أما الطائفة فمبتدعة، وأما مفردات العقائد فمنه ومنه. واضح يا إخواني؟ طيب، مسألة: هل يلزم في تبديع الشخص أن تكون بدعته في العقيدة فقط؟ هذه مسألة مهمة يا إخوان. هل يلزم في تبديع الشخص أن تكون بدعته في العقيدة فقط؟ الجواب: لا يلزم، فإن المبتدع هو من خالف السنة وأحدث في الدين، سواء كانت بدعته متعلقة بالعقيدة أو متعلقة بالعبادة أو متعلقة بمعاملة وعادة، يحدث عادات مخالفة للشريعة، معاملات مخالفة للشريعة. سؤال، طبعا الدليل الماضية أن يلزم العقيدة قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة والمؤمنين: من أحدث في ديننا ما ليس منه فإنه رد. طيب سؤال، بالنسبة لهجر المخالف هل يكون في من بدعته متعلقة بالاعتقاد فقط أو في كل مخالفة بالنسبة للهجر؟ الجواب: تكون في كل، يكون الهجر لكل من خالف السنة بعد دعوته إليها، سواء كانت في العقيدة أو في غيرها. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين لما مر على قريب الله وهو يحذف الحصى فقال: لا تفعل ذلك فإن النبي قد نهى عن ذلك. فذهب ثم عاد فوجده يفعل فقال: أنهاك أقول لك قال رسول صلى الله عليه وسلم ثم تعود؟ والله لا أكلمك أبدا. وكذلك هجر النبي لصاحبيه كعب بن مالك وصاحبيه فإنها لم تكن في بدعة، وكذلك هجر ابن عمر لولده لما حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، فقال ولده: والله لمنعونا. فقال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لمنعونا؟ والله لا أكلمك أبدا. أو فأقبل علي سبوا سبا قال الرجل ما سمعته سبه مثله قط. وذكر في ذلك هجر له أيضا. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة. ثم بعد ذلك، وهي فقرة مهمة جدا، ثم بعد ذلك تكلم في القدر ونقف عند هذا ونستفيد هنا أيضا من هذه الفقرة أن الإمام أحمد فيما مضى من أصوله كان كلو متعلقا بالتقعيد العام، ومن هذه الفقرة وما يأتي بعدها تفصيل لأمور العقيدة وأصول السنة التي من خالف خصلة منها كان خارجا عنها. أرجو من إخواني الانتباه لهذه المسائل، أرجو من إخواني، أنا ما أتكلم كلمة إلا بدليلها، احذروا العواطف التي تبعدك عن السنة، واحذروا التقليد والتعصب لأشخاص. يعلم الله أنني ما أسمي شخصا ولا أذكر اسما إلا والحمد لله عندي الأدلة فيه بوفرة على مخالفاته وقيام الحجة عليهم، ولا يسعون أن نسكت. فيا أخي بارك الله فيك، نحن لا نسب سبا ينتقد علينا مجردا عن الدليل، ولا نحذر من شخص بدون دليل، ومع الدليل لا نشتهي ذلك شهوة علو، فإننا نعلم أن الرجل ولو قاتل الكفار بسيفه فلن يحصل له الأجر حتى يكون قتاله وجهاده لتكون كلمة الله العليا. وكذلك تحذير من الأشخاص لا يكون مقبولا ولا يؤجر عليه الإنسان إلا إذا ابتغى به رفعة الدين والذب عن الشريعة ونصح المسلمين الذي أوجبه الله على المؤمنين، والذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تيمم بن أوس الدري عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ونكتفي بهذا القدر اليوم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية أخلاق أهل السنة والجماعة، فهل تعد الأخلاق من أصول السنة؟ وعليه لو كان رجلا سيء الخلق فهل يخرج من السنة؟
لا تعد الأخلاق من أصول السنة التي من خالفها يكون مبتدعا، لكن هي من كمال أهل السنة العملي، والتي من خالفها يكون آثما طارة ومحروما أخرى، ولا يليق به أن يكون على عقيدة أهل السنة ولا يكون على أخلاق أهل السنة، لكنها من جملة المعاصي وليس من جملة الأصول. فذكر هنا تتم للأصول وهي أخلاق أهل السنة والجماعة. نعم، فهي من الأصول العملية وليس من الأصول العقدية، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.